انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
التاريخ عمره ما كان حكايات في الكتب، ده معارك، سلطة، قرارات مصيرية، وصراعات بتغير شكل العالم، من حتشبسوت اللي كسرت كل القواعد لحد رمسيس اللي ساب اسمه في كل مكان، وملوك من بريطانيا وفرنسا وروسيا، وصولا للملك محمد الفاتح. كل حلقة قصة، كل ملك سر، وكل تاريخ له وش تاني. خليكم مركزين علشان اللي جاي تقيل. استنوني، أنا لبنى محمود في الموسم الثالث من برنامج هما بيعملوا إيه على تسعينات اف ام.
هما بيعملوا إيه مع لبنى محمود، كل يوم سبت الساعة 3:15 الظهر على تسعينات اف ام.
يا مساء الورد والفل والياسمين، عليكم يا أحلى مستمعين، وحلقة جديدة من حلقات، وحلقة جديدة وموسم جديد كمان من حلقات برنامج هما بيعملوا إيه. هما بيعملوا إيه الموسم ده مختلف وخطير وجامد وكله إثارة وكله متعة وكله شغف، فأتمنى أن أنتوا تتبسطوا معانا في الموسم الجديد وتستفيدوا كمان. احنا في حلقاتنا بنتكلم فيها على ناس، يعني مش اي ناس غيروا في التاريخ وسابوا بصمة جامدة جدا جدا، واثروا في الدول واثروا في العالم، بنوا دول وعملوا حضارات وعملوا يعني مستقبل، يعني عملوا تاريخ جامد جدا جدا عمرنا ما هننساه على مر العصور. كل شخصية لها مميزاتها المستقلة اللي قدرت ان هي تعبر وتأثر وتسيب بصمة جامدة جدا جدا في تاريخها، ولدرجة ان هي حتى بعد مرور سنين طويلة الناس لسه بتذكرها وبتذكر أمجادها. هنتكلم عن ملوك أثروا في التاريخ وسابوا بصمة كبيرة جدا جدا، وكل حلقة هتكون مختلفة عن التانية عشان كل حلقة هنتكلم فيها عن يعني حد معين أو يعني ملك معين أو ملكة، يعني برضو مش كل ملوك، في كمان ملكات أثروا في تاريخنا وسابوا بصمات جامدة جدا. ملك النهاردة هو ملك من فرنسا، كان عمل مجد فرنسا يعني من ساعة ما اتولد كده وهو عمل مجد فرنسا. طيب احنا معانا تليفون كده، يا ده تليفون سريع قوي، هنشوف التليفون ونرجع مرة تانية نقول ألو.
ألو،
أيوة، مساء الخير.
مساء النور،
ازيك، عاملة ايه؟
الحمد لله، انا مبسوطة جدا ان برنامج النهاردة بيتكلم عن التاريخ وعن اكيد طبعا عن حضارتنا مصر بلد الحضارة.
في حلقات كتير هنتكلم فيها طبعا عن ملوكنا، ما نقدرش ان احنا ما نتكلمش عن ناس كتير فيهم يعني، بس انت شكلك بتحب التاريخ.
انا بحب التاريخ، تاريخ مصر القديمة ومصر الحديثة لغاية الملك أحمد بقى، لما فؤاد،
الملك فؤاد
دي آخر حاجة. أيوة.
فؤاد. آخر الملوك. أيوة، برافو عليك، يعني بتحب تقري في التاريخ كتير وتعرفي الملوك وأسرارهم وإزاي أثروا في الدول يعني.
بصراحة بحب جدا، وعندي بنتي دلوقتي بقى أدبي فبتحب برضو التاريخ جدا.
لا ده البرنامج ده معمول علشانها. احنا بصراحة تاريخنا كبير جدا جدا، ومش تاريخنا احنا بس، يعني في كل الدول هنلاقي في حقبة كده معينة مميزة بملوكها وعاملين فيها شغل جامد وسايمين بصمات جامدة جدا. احنا في حلقاتنا مش هنقدر طبعا ان احنا نجيب كل الملوك، لكن كل مرة هنحاول نقول او نتكلم عن ملك كده يكون مؤثر، وطبعا هتسمعينا أدام بتحب التاريخ، فلازم طبعا تسمعينا على طول، مش كده؟
طبعا وأكيد هنعرف من حضرتك معلومات كتير قيمة. أنا أصلا مبسوطة جدا إن بجد أنت بتتكلم عن حاجة زي دي، لأن دي مهمة، وإن كمان إحنا كلنا نعرف والجيل الجديد يعرف حاجات كتيرة عن التاريخ.
أيوة صح، ده مهم جدا يعرف تاريخ بلاده علشان يقدر يعرف هي كانت قد إيه مهمة وكانت قد إيه يعني مليانة حاجات، يعني تعتبر من أقوى دول العالم في وقت من الأوقات. فطبعا مهم جدا ان هم يسمعوا تاريخنا وتاريخ غيرنا علشان نستفيد منه كمان يعني. وأنا مبسوطة جدا إن في ناس عندها شغف بالتاريخ وبتحب تسمعه، ويا رب دايما كده تتابعينا في كل الحلقات وهتتبسطي إن شاء الله.
إن شاء الله. وأنا مبسوطة جدا ومبروك على الموسم الثالث.
ربنا يخليك، متشكرة جدا جدا ليكي، ونسمع دايما صوتك في كل الحلقات. شكرا. شكرا.
مع السلامة. السلام.
قلنا احنا هنتكلم عن اول حد النهاردة، هو ملك من فرنسا، من ملوك فرنسا، عمل مجد فرنسا. ومن ضمن الحاجات اللي عملها برضو ان هو قصور والقصور والعروش حولها كلها لذهب، وخلى العالم كله يعني انظاره تلتفت لفرنسا، وقدر يحكم فرنسا، او كانت مدة حكمه 70 سنة، وساب وراء قصص كتير وحكايات وحكايات عن الثراء وعن الغرور برضو. إن في بعض الملوك من كتر ما هم عملوا شغل جامد وتأثير جامد انتبهوا بعض من الغرور، وهنشوف مع بعض مين الملوك دي. وهنتكلم النهاردة عن ملك لقب بملك الشمس، وكان له جملة شهيرة جدا جدا هي اسمها أنا الدولة والدولة أنا. دي كانت مقولة بيحب يقولها دايما. وملكنا النهاردة هو الملك لويس 14. هنتكلم عن بعض الأحداث اللي حصلت في عهده، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة. وبس احنا هنطلع فاصل، وهستناكوا تكلموني على 0-1-427-894 ونرجع نتكلم عن أول ملوكنا في أول حلقات الموسم الثالث.
Love.
ورجعنا من الفاصل وهنبتدي بقى نتكلم عن لويس الرابع عشر. الملك لويس الرابع عشر كان واحد من أكثر الملوك اللي سابوا بصمة قوية جدا جدا في التاريخ الأوروبي كله. اتولد في فرنسا في 5 سبتمبر سنة 1638 ميلادية في مدينة اسمها سان جيرمان أونلي في القصر المعروف بشاتو دو سان جيرمان، وهو ابن الملك لويس الثالث عشر والملكة آن النمساوية. الغريب إنه هو اتولد بعد 23 سنة، يعني فضل الملك والملكة ما يجيبوش أي أطفال لمدة 23 سنة وبعدين جه على طول لويس الرابع عشر. عشان كده في فرنسا سموه الطفل المعجزة. انتوا عارفين زمان كان يعني ما كانش فيه وسائل يعني ان هم يحاولوا بيها يجيبوا أطفال، فهو كده كانت يعني سايبينها كده. فلما حصل ان هو جه بعد 23 سنة فدي طبعا كانت حاجة معجزة في الوقت ده. طفولته ما كانتش طبعا أحسن حاجة لأن والده توفى وهو عنده 4 سنين وأصبح الحكم باسمه، لكن اللي بيدير الحكم أو يعني لأنه كان صغير طبعا اللي بيدير الدولة كانت مامته، وكان بيساعدها الكاردينال مازارين، وده كان واحد من أهم رجال الدين والسياسة في الوقت ده. الطفل الصغير طبعا كان يعني اتولد في وسط الحكم ووالده توفى في الدنيا، فاضطر ان هو يبتدي يشوف حواليه الصراعات اللي بتحصل حوالين الحكم والامور السياسية وايه المؤامرات اللي بتحصل. عاش كل ده من طفولته، وطبعا بدأ يتعلم امور كتيرة في السياسة من بدري قوي. بدأ يعرف ان السلطة دي مش لعبة وان الملك لازم يكون قوي. من الصفات اللي تربى عليها من هو صغير يعني ان الملك له أو من الحاجات اللي تربى عليها إن الملك هو له الكلمة الأولى والأخيرة في الدولة. بعد ما مات الكاردينال عام 1661 لويس ساعتها كان عنده 23 سنة وبدأ بقى يعني يبقى ناضج كده إن هو يمسك هو الحكم. من اللحظة دي اللي حصل إنه قرر إن هو مش محتاج لأي وزير أول ومش محتاج حد خالص، وإن هو هيقدر يتحكم أو يحكم البلد بنفسه من غير أي مساعدات. ومن هنا بدأت أسطورة لويس الرابع عشر. أنظار أوروبا كلها بدأت تتجه له وتتجه لفرنسا، وبدأوا يبصوا له بانبهار إن هو الشاب الصغير ده قادر يدير الدولة وقادر إن هو كمان يعني يسيب بصمة ويخلي إن فرنسا لها قيمة وهبتها في وسط الدول الأوروبية. بعد ما مسك لويس الرابع عشر الحكم بنفسه قرر ان هو قلنا ان هو مش هيكون ملك عادي، قرر ان هو هيكون حد مميز جدا جدا وعمل رمز للمجد والعظمة والسلطة. وفعلا في عهده كانت فرنسا ليها قوة وكانت مبهرة، يعني الدول الأوروبية كلها كانت بتبص عليها يعني بتهبها. قصر فرساي كان هو بيته أو هو البيت الملكي يعني اللي عايش فيه، وما كانش طبعا مجرد قصر عادي. هو الملك لويس الرابع عشر كان بيحب شوية الحب الفخامة يعني بيحب كده والهيبة، فكان القصر كمان رمز للفخامة والهيبة في الوقت ده، وبناء على بعد 20 كيلومتر من باريس. وقتها كان مكون من الذهب، يعني كل حاجة في القصر كانت من الذهب ومن الرخام، حتى الحدائق الواسعة كانت واسعة جدا 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 ولا متناهية، وكان في ممرات كتير ونفورات كتير، وكانت مساحات الخضرة كبيرة قوي قوي اللي حوالين القصر. الغرف اللي جوه كانت مزخرفة بتصميمات مدهشة جدا جدا بتعكس طبعا مدى الثراء ومدى الفخامة والعظمة اللي كان عايش فيها الملك. كان بيستقبل في القصر ده الضيوف والأمراء والسفراء اللي من باقي الدول اللي من كل أنحاء العالم. يعني قلنا ان هو الملك لويس الرابع عشر كان ملقب بملك الشمس. ليه الملك الشمس بقى؟ لان الشمس هي رمز للنور المستمر وللقوة والاستمرارية يعني، فهو اتخذ ده له على اساس ان هو يعني هو كمان نور لكل اوروبا ونور لكل فرنسا ومستمر في قوته وسلطته. الملك لويس الرابع عشر كان عاشق للموسيقى والفن، وفي عهده فرنسا كانت عاصمة الفن في أوروبا. عمل أكاديميات للفنون وللرقص والمسرح، وكان بيشجع الرسامين والراقصين والفنانين والموسيقيين، ومن كتر حبه وعشقه للمسرح وللفن كان كمان بيشارك في بعض عروض الباليه، بس هو صغير شوية يعني كان بيشارك في عروض الباليه اللي كانت بتتعرض على المسارح. في عهده كمان كانت فرنسا هي بلد الموضة. الموضة كانت طبعا معروفة لحد دلوقتي على فكرة فرنسا بأن هي بلد الموضة، وكانت أشهر وأحلى بلد يعني لها أزياء ولها موضة ومعيار الأناقة ده يعني فرنسا على طول، لدرجة أن النبيلات والملوك زمان اللي في أوروبا كانوا بيقلدوا اللبس البلاط الملكي الفرنسي، حتى اللغة الفرنسية يعني اللي كان بيتقن اللغة الفرنسية ده من النبلاء على طول في أوروبا، يعني هي دي لغة النبلاء اللغة الفرنسية. الفخامة اللي كان عايش فيها والعظمة ويعني البزخ اللي هو كان عايش فيه، إلى جانب طبعا الحروب الكتير اللي خاضها، ده كله كان أنهك شوية خزانة الدولة. ولكن بالرغم من كده إن هو برضو لأ يعني مش مهم عنده يصرف إيه، المهم عنده إن هو يكون عايش دايما في هيبة وفي عظمة وفي فخامة. في كلام كتير لسه هنقوله عن لويس الرابع عشر بس بعد الفاصل، واستنوني وكلموني على 0000 وقولوا لي تعرفوا ايه عنه او عايزين تعرفوا ايه. 0000-427-894 وبعتوا لي كمان على صفحة البرنامج تسعينات اف ام هما بيعملوا ايه.
لون عينك ولا عرفتوا ايه اسهل حاجه عندي.
ورجعنا من الفاصل وهنكمل كلامنا عن الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا. وزي ما قلنا ان هو شعاره الملك هو الدولة والدولة هي الملك. يعني ده من كتر غروره, يعني ان هو حد مميز جدا جدا وحد ما فيش زيه, فأطلق الشعار ده على نفسه ان هو من غيره يعني الدولة مش هتكون موجودة. هو حقيقي كان له بصمة جامدة جدا في فرنسا وعمل منها حاجة في الوقت ده. قلنا الجملة دي هي كان اسلوب حياته انه هو شايف نفسه رقم واحد في الدولة ومن حقه يعمل اي حاجة. ما كانش بيقبل ابدا حد يشاركه في اي قرار, هو بس اللي قرر ويفكر في امور الدولة. اهتم ان هو يفرض سلطته وسيطرته في كل جزء من فرنسا وخصوصا على النبلاء. يعني هو حاسس شوية ان النبلاء ممكن يجوا منهم الخطر, لان هم مصدر يعني ايه, هم القوة والثراء, فممكن ينقلبوا عليه يبقوا عايزين يشاركوه. فحب ان هو برضو هو خبيث شوية, حب ان هو يتخلص من خوفه ده منهم او من شوكتهم, يكسر شوكتهم. عمل ايه؟ يحمي نفسه منهم يعني ومن انقلابهم. جابهم كلهم يعيشوا معاه في القصر. طبعا القصر كان كبير جدا جدا في قصر فرساي, وعاشوا معاه واغرقهم في الحفلات بقى وفي الثراء وفي الفخامة. فانشغلوا بحياة الحفلات والثراء ومركزوش بقى في السياسة وامور السياسة. فكده هو قدر ان هو يعني ايه يعني يأمن من غدرهم. بعد كده هو اهتم بالصناعة والتجارة وشجع انتاج المنسوجات والسلع الفاخرة طبعا, لكن في المقابل ضرب فرض ضرائب باهظة جدا على الشعب وخصوصا الطبقات الفقيرة. وده طبعا خلى الشعب ان هو ينقلب عليه او يحصل موجة من الغضب, لكن في اواخر حكمه. لويس ما كانش مكتفي بحكم فرنسا بس, لا كان عايز يوسع نفوذه في أوروبا, فدخل في حروب كتير طويلة مع هولندا وأسبانيا والنمسا. وطبعا في حروب كتير قدر يكسبها وكسب معاها المجد والهيبة, وعمل يعني لفرنسا كده قدر من الهيبة في وسط الدول الأوروبية. في الوقت ده طبعا فرنسا أصبحت من أقوى الدول الأوروبية في القرن ال17. وبالنسبة بقى للناحية الدينية, هو كان دايما في صدام بينه وبين الكنيسة الكاثوليكية, لأنه هو ما كانش طبعا عايز يكون للبابا سلطة عليه خالص. فده كان بيحصل صدام بينه وبين الكنيسة دايما, وقال أن الكنيسة لازم تكون دايما تحت سيطرتي. علشان كده ناس كتير شافوا أنه هو عنده غطرسة شوية, أو اعتبروه رمز للغطرسة والغرور. وبرضو دلوقتي هنطلع فاصل, أنا عارفة أن كلها حكاوي حلوة, بس احنا هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع لآخر ده آخر فاصل معانا, ونرجع لآخر كلام هنقوله عن لويس الرابع عشر. استنوني.
Happy. بطل أفكر فيك، بياخدني حنين واللي بلاقيني حبيبي بنادي عليك.
ورجعنا من الفاصل علشان نقول آخر كلام عن لويس الرابع عشر. هو في الأواخر بعد بقى سنين المجد والعظمة والحروب وكل حاجة والبصمات اللي سابها وحياة الفخامة والمجد اللي عمله الفرنسا كمان، بدأت بقى في الأواخر شمس لويس الرابع عشر تغرب. يعني سنينه الأخيرة كان تعبان شوية وكان مجهد حروب كتير اللي دخلها واستنزف البلد، والفرنسا بالضرائب كتير فرضها على الناس علشان يصرف على القصر بتاعه، وعلى طبعا قلنا حياة الفخامة والبذخ اللي كان عايشها. الضرائب دي طبعا كانت ثقيلة جدا على ناس وأجهدتهم، غير ان كمان في ناس كتير من اللي بيحبهم بدأ يفقدهم، يعني أولاده كتير فقط، كتير من أولاده فقط، كتير قوي من أحفاده، وأصبح يعني قريب إلى الوحدة عام 1715. وساعتها كان عنده 77 سنة وتعب والمرض أهلكه ومات في الآخر، مات في قصره الكبير، قصر فرساي. بعد مات طبعا وكان معاه، مات معاه عصر كامل جدا من الفخامة والسلطة. صحيح هو ساب فرنسا عظيمة لكنها كانت مثقلة بالديون وبالمشاكل. بعد موته مسك حفيده الصغير اسمه لويس الخامس عشر، مسك الحكم. فدي كانت نهاية الملك لويس الرابع عشر، وكانت برضو نهاية رحلتنا ورحلة ملك عظيم أثر وساب بصمة كبيرة جدا جدا في فرنسا. ويعني الملوك كلهم أكيد سابوا ذكرى، جزء منها بيبقى حلو جزء منها بيبقى مش حلو، لكن التاريخ خلدهم لأن اللي عملوه أكيد عظيم جدا 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 وأثر في البلاد تأثير جامد. إحنا كمان عندنا كتير من الملوك، وبمناسبة كمان الأيام دي افتتاح المتحف المصري، ففي ملوك مصريين هيكونوا معانا. طبعا ملوكنا من أعظم الملوك ومشهورين على مستوى العالم كله ببصمتهم وبقوتهم، ونقلوا دولتهم لحتة تانية خالص وجعلوها من أعظم الدول في العالم. كل ده احنا هنتكلم عنه في كل حلقتنا، وكل حلقة هتكون ملك مميز ومختلف عن التاني، بيحكم مكان معين أو يعني حضارة معينة، وكل الحلقات دي هتكون كلها أحلى من بعض. وأتمنى أن تكونوا دايما معايا في كل الحلقات، واستناكم الحلقة الجاية. وملك جديد، وباي باي.